جاوب شوية أسئلة. في الأول الكرام اللي أنشد التلاتين النهاردة هو كرام مارينينا بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بقاها تبع أبروشية شبين القناطر، نحييهم جميعا. واحد بيقول كثيرون يسألون عن آية إلهي إلهي لماذا تركتني، فما هو التفسير؟ المقصود بها تركتني للألم وليس الانفصال عني، يعني معناها ان اللاهوت لم يتدخل لينقذ الناسوت من الألم، وإلا تبقى حكاية الصليب ما فيهاش حاجة. فيعني تركه للألم مش معناها انفصل عنه، زي أب يشيل ابنه ويروح عند دكتور يسحب له شوكة من دراعه أو يخلع له ضرس أو حاجة، فيقول له يا بابا انت سايبني ليه؟ هو ماسكه في ايده مش سايبه، لكن يقصد سايبني للألم يعني. اما حكاية الهي الهي فالمقصود بها ان المسيح وهو مصلوب كان يمثل الانسان الذي عليه حكم الموت، هل يسمح بالتناول لمن يرتدي قميص رجال نصكم؟ بلاش الاباء يحبكوها اول للدرجه دي، يعني اللي لابس قميص نصكم ده ما بيحترمش المنوله، مش معقول. لكن يعني التحبيكه صعبه، بلاش الاسلوب. امال بقى لو فنان رسم صورة العشاء الرباني وفيها نص كم انتي تقولوا عليه جدة؟ سؤال، ما معنى كلمة يهوى التي ذكرت في الكتاب المقدس؟ يهوى يعني الله، لكن تفسيرها بالضبط يعني الكائن الذي يكون يعني، لكن يعني ربنا، اسم ربنا في العهد القديم. واحد بيقول في التكوين اصحاح 3 يقصد بعد خطية ادم وحواء، قال الرب هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويأكل ويحى الى الابد. ايه تفسيرها؟ طبعا مش ممكن ان الانسان يحيا الى الابد وهو في الخطية، فكان لابد ان تمنع عنه شجرة الحياة لغاية لما تغفر هذه الخطية بالفداء، لذلك منعه عن شجرة الحياة يعني. هل يجوز وضع المرتب في البنك واخذ فوائد عليه، علما باني لا اؤمن بفوائد البنك لانها تنتج بغير تعب؟ هي تنتج بتعب في البنك، يعني البنك بياخد الفلوس ويدخلها في مشروعات اقتصادية ويربح، ويبقى اللي حطت فلوسه في البنك شريك في رأس المال فيبقى شريك في الربح. لكن انت يعني ما تعبتش، كفاية المشوار رايح للبنك ورجع من البنك. برضه الاخ ده بيحبكها زي بتاع نص الكم ده. سؤال: هل من الخطأ الصلاة والعبادة قدام صورة او تمثال للسيد المسيح او لاي قديس كقول الرب لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة لا تسجد لهن ولا تعبدهن؟ هل انت بتعبد الصورة؟ هل انت بتعبد التمثال؟ خذ الروحيات بمعناها في عمق مش بحرفية الكلام. ربنا اللي قال لا تصنع لك تمثالا منحوتا كان تابوت العهد عليه اسمين من الكروبين، كروب من هنا وكروب من هنا مظللان عليه، ودول طبعا زي تماثيل. فالمهم ربنا قال الوصية دي ليمنع عبادة الأصنام. فما دام ما فيهاش عبادة أصنام يبقى برضو الهدف اللي قاله ربنا تم برضو، ان ما فيش عبادة أصنام. سنة عاشها آدم في الجنة قبل الخطية؟ ما أعرفش بصراحة، والكتاب ما جابش سيرتها يعني، وجايز ما فيش سنين خالص، إلا بقى لو كان كل يوم قضاه مع حواء يعتبر سنة، لكن هو سنين لا. حتى ما نعرفش كم يوم قضاها مع حواء. وبعدين بيقول سؤال: هل الشيطان في دم الانسان كما يقول بعض الناس؟ طبعا لا، الكلام ده خرافات. يعني ايه الشيطان في دم الناس؟ بيقول ما الفرق بين الروح القدس والضمير؟ الروح القدس هو روح الله، والضمير حاجة بشرية جوه الانسان لهدايته للخير والشر. فالضمير حاجة بشرية والروح القدس روح الله. لكن ممكن ان الضمير يستنير بالروح القدس ويبقى الضمير زي ما هو برضه حاجة بشرية. كذلك الضمير ممكن ان يخطئ، اذا لم يكن ضميرا صالحا ممكن ان يخطئ. زي مثلا لو واحد ابوه اتقتل ويجي هو ضميره يقول له لازم ينتقم لابوه ويقتل القاتل، ضميره بيقول له كده، لكن ضميره غلطان. بيقول في الإصحاح الثالث عشر من إنجيل مرقس: ما معنى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل؟ ما يقصدش الكل عن المجيء الثاني، إنما في حاجتين موجودين في مرقس 13 وفي متى 24. مرقس 13 ومتى 24 النص عن خراب اورشليم والنص الثاني عن المجيء الثاني. حتى يكون الكل دي عن خراب اورشليم مش عن المجيء الثاني، واحيانا بتكون عن ملكوت الله على الناس، ان انتشار المسيحية في غالبية أنحاء العالم، لكن ما يقصدش المجيء الثاني يتم في ذلك الجيل طبعا. برضو اللي بعتولي أسئلة ما يكتبوهاش بقلم رصاص، عشان القلم الرصاص ما يكونش واضح بالليل. برضو واحد بيقول: هل موعد المجيء الثاني معلوم كما هو موضح بكتاب المجيء الثاني اللي هو على الابواب؟ تقديم المستشار زكي شنودة الله يرحمه فيه. انا قلت لكم كثير ان المجيء الثاني له علامات كثيرة موجودة في الكتاب المقدس، وهذه العلامات لم تتم حتى الان. من ضمنها مجيء ضد المسيح والارتداد العام، ومجيء ايليا واخنوخ، والضربات اللي موجودة في سفر الرؤيا اصحاح 7 و8. فما تخافش، المجيء الثاني ده لسه ما جاش معاك. لكن ممكن المجيء الثاني بالنسبة للعالم لسه ما جاش، واي واحد من الناس يجيله المسيح مرة تانية ياخد روحه، لما لهاش دخل. بيقول: هل من الواجب ذكر جميع تفاصيل الخطية للأب الكاهن عند الاعتراف؟ يعني مثلا نظرت لفتاة، هل اقول له من هذه الفتاة واين نظرت اليها ومتى؟ لا، ما فيش داعي للحاجة دي. هو المهم انك انت نظرت بشهوة ولا من غير شهوة، لانه ممكن انت ماشي في الشارع عينك تقع على فتاة وما يكونش في شهوة. ولذلك المسيح قال: من نظر الى امرأة واشتهاها يبقى زنى بها في قلبه. لكن هتقعد تقول له البنت دي تبقى مين، وكانت لابسه فستان لونه ايه، وحط حلق ذهب في ودانها ولا ما حطهاش. الحاجات دي ملهاش لازمه بالشكل ده، هتعقد الاعتراف. لكن الحاجة اللي تظهر بشاعة معينة في الخطية هي اللي تقول. الشعب كنيسة بتوع منشية ناصر، اشوف لكم حكاية بتاهم لكم، حاضر ما تزعلوش. خلي لي موقف واحد بيقول كيف تكون معاملة السيدة تسرى في بيت العيلة وتشي بالوشايات وتتسبب في احداث خصومات بين الاهل والعائلة. او يكون السؤال موجه لواحدة معينة. اذا كانت بتسرق في البيت ممكن الحاجات المهمة تسنكروا عليها بحيث ما تقدرش توصل ليها. والوشايات ما تسمعوش ليه. لكن هنقول لكم ايه، السؤال متى ادرك السيد المسيح بحسب ناسوته انه الاله المتجسد؟ السيد المسيح باعتباره الاقنوم الثاني هو اقنوم المعرفة، والكتاب بيقول المخبأة فيه كل كنوز العلم والمعرفة. فطبعا كان عارف دي، لان في ناس بيحاولوا يعني في تضخيم التركيز على الناسوت بينسوا قوة اللاهوت. ما ننساش ان السيد المسيح وعمره 12 سنة في الهيكل في اورشليم، كما ورد في لوقا اصحاح 2 قال لهم ينبغي ان اكون فيما لأبي. يعني كان حاسس مش بس ساعة العماد ما يقول سمع الشهادة من السماء فابتدى يدرك، لا هو كأخنوم المعرفة كان عارف دي. فلينبغي ان اكون في ملاد. واحد بيقول اعمل وسط مجموعة تثير غضبي وانا اغضب واتمركز بسهولة، هل هناك تدريب لعدم الغضب رغم الاثارة والتهكم الشديد؟ انا مألف لكم كتاب عن الغضب وفيه مجموعة كبيرة جدا من التدريب، يا ريت تقراه. بس ان قريت وما بطلتش غضب ما تغضبش على الكتاب وترميه. جايز تيجي بالتدريج، جايز تيجي بالتدريج. هو في بعض مثلا ايات تحفظها وتقعد ترددها باستمرار، زي مثلا الاية اللي بتقول لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. فانت اشعر بانك في غضبك بتخسر الناس، بتخسر الناس وبتخسر اعصابك وبتخسر علاقتك بربنا. فكل مرة بتخرج خسران. اما كنا الناس بيتهكموا عليك، شوف ايه سبب التهكم وحاول انك تبعد عن هذا السبب. بيقول البعض يقول ان قداستكم تهتم بالامور السياسية وهم يرفضوا ذلك ويقولون ان راعي الكنيسة لا يجب ان تكون له اراء سياسية لعدم ربط السياسة بالدين، فما رد قداستكم على ذلك؟ في فرق بين ان الانسان يكون له رأي في السياسة وبين ان هو بيشتغل بالسياسة. نحن لا نعمل بالسياسة ولسنا سياسيين، احنا رجال دين، لكن كون ان يكون لنا رأي امر ما نقدرش نبعد عنه. حتى من اجركوا انتم نفسكم لما يكون رئيس الكنيسة واخد موقف سلبي من كل الاحوال السياسية مش هتبقى كويسة للكنيسة الموقف السلبي، لكن اشتغل بالسياسة طبعا لا. لا احنا بنرشح نفسنا ولا بناخد مناصب سياسية ولا حاجة، لكن مفروض يكون لنا رأي. مش بس كده، مفروض المسيحيين كلهم يبدوا رأيهم، مش ليهم تذكرة انتخاب وبتذكرة الانتخاب بيبدي رأيه في المرشحين؟ لو ما استخدمهاش يبقى لا من صالحه ولا من صالح الكنيسة، وان استخدمها ما بيبقاش بيشتغل بالسياسة لكن بيبدي رأيه. هل معناها ان المسيحيين دول يكونوا سلبيين كهنة وشعبا؟ السلبية برضو دي لها اضرار مش كويسة. وانا كمان ما بتدخلش بكل حاجة في السياسة، في مواضيع كتير ما بخشش فيها ابدا، وفي مواضيع يلزم الامر ان الانسان يكون ايجابي من ناحيه. سؤال، السؤال ده سؤال عاطفي كل حب، اشكر الصعب عليه. سؤال تاني، اريد ان اكون راهب فماذا افعل وانا في الفرقة الاولى بالكلية التكنولوجية من اول سنة ابني وعايز تسيب؟ طب استنى كده لما تاخد مواهب تكنولوجية وتأكد ان المواهب دي هتنفعك حتى لما تبقى راهب. لا كمل دراستك، احنا ما نحبش اللي يجي الرهبنة يكون فاشل في الدراسة بتاعته. وبعدين لما تخش الدير وهتلاقي ناس كتير جامعيين وده متخرج من كلية كذا وده متخرج من كلية كذا وانت مفيش حاجة خالص، جايز دي تتعبك فيما بعد ويجي لك شعور بالنقص، والشعور بالنقص ده يتعبك. بيقول انا فلان وكتب اسمه من كنيسة الانبا باخمنس في سيدني في استراليا، والرسالة التي ما الرسالة التي تعطيها لابنائك البنات، لانه اللي بعت الجواب ولد، ما الرسالة التي تعطيها لابنائك البنات الذين متحيرين لغة السبنوية خالص؟ ما الرسالة التي تعطيها لأبنائك البنات الذين متحيرين في الزواج بعد سن 30؟ حكاية الزواج دي أحوال شخصية، يعني أنا ما أقدرش أدي فيها رأي، دي مسألة شخصية بيحطوها في قوانين الأحوال الشخصية. هل البنت عايزة تتجوز ولا مش عايزة تتجوز؟ هل فاتها سن الزواج ولا ممكن انها تتجوز بعد 30؟ دي مسألة شخصية يريد يخش فيها أب الاعتراف، لأن ربما النصيحة اللي تقال لبنت من البنات تكون غير النصيحة اللي تقال لبنت اخرى، ظروف دي غير دي ونفسية دي غير دي الى اخر. سؤال: كيف يمكننا التخلص من خطايا البخل والشحن والانانية؟ اتدرب انك تعطي غيرك ولو قليل قليل، هيجي وقت تعطي كتير، فاتدرب انك انت تعطي ولو قليلا، وبعدين تزود، وبعدين تعطي العشور، وبعدين تزود، وبعدين تعطي من احتياجك، وتفضل لغاية لما حكيت البخل دي تتخلص منها. كمان لازم محبة الناس تدخل جوه قلبك، لانك انت لما تحب الناس تعطيهم. كون انك انت بخيل معناها ما بتحبش الناس، واناني يعني بتحب نفسك وما بتحبش غيرك. في كورنثوس الأولى 3:16: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ وفي آزاد قداستك استخدمت هذه الآية بالجمع هياكل، فهل يوجد فرق؟ طبعا لما نكلم مجموعة من الناس نقول لهم أنتم هياكل للروح القدس، لما نكلمهم كلهم ككنيسة واحدة يبقى هيكل للروح القدس، والحرف يخرج، المعنى هو هو. واحد بيقول: مرجو لسانة راعي لكنيسة السيدة العذراء والشهيد ماري جرجس بالدويقة. يا ريت بتوع الدويقة يبعثولي ويمضوا، ما يكونش الطلب من شخص واحد. واحد بيقول سمعنا ان خطتكم سوف تقوم بترشيم كاتدرائية الملاك بأسوان، متى سوف يكون؟ هو كنيسة ينقصها بعض ترتيبات معينة لكي تعد اعدادا كاملا للترشيم، فلما ينتهوا من الاعداد الكامل ان شاء الله لو احيانا رب وعشنا ابقى اروح. واحد بيقول الذين كتبوا الكتاب كتب الذين لم لام، ودي غلط. الذين لم واحد، لكن اللامين لما يكون مسمى اللذين. بالمناسبة دي كمان اللي قالوا الترتيلة بتاعت غريبا عشت في الدنيا مزيلا مثل ابائي، الجزء الثالث النحو بتاعه كله مقصود. يعني مثلا نقول ايه، هنا في الدير آيات تعزيني وأمثاله، هما بيقولوا أمثالي. هنا الإنجيل مصباح ولا يخفيه مكياله، ولا يخفيه مكياله فعل مؤخر للفعل يخفي. هنا لا ترهب الرهبان قضبان وأغلال، برضو فعل، لكن هم جابوها كلها بالكسر والكسر والكسر. يا ريت يصلحوها، لان في ناس قبل كده مشيوا بنفس الطريقه الغلط دي. نرجع للسؤال، بيقول الذين كتبوا الكتاب المقدس قديسين مسوقين من الروح القدس، هل انت كقديس وفيك روح الله القدوس يمكنك كتابة شيء من هذا القبيل؟ اولا انا ما تنطبقش عليا الكلمة دي. ثانيا مسوقين من الروح القدس، يعني الروح القدس اوحى اليهم بان يكتبوا. مش كل واحد الروح القدس بيوحي اليه ان يكتب، المسائل خاصة بالوحي. يعني ياما الكنيسة شافت تاريخ قديسين كتار، القديس اثناسيوس الرسولي، حتى في ايامنا القريبة القديس اما ابرام اسقف الفيوم، لكن لم يوحى اليهم ان يكتبوا كتب المقدسة. فعايز وحي من ربنا وتكليف اله، مش اي واحد. الشهداء هم قديسين لكن لم يكتبوا شيء لان لم يوحى اليهم ان يكتبوا. برضو يا ريت ما تكتبوش بقلم احمر ولا بقلم رصاص. بيقول هل يجوز إلقاء الجرائد الدينية والكتب المسيحية في القمامة إذا كان غير مرغوب بالاحتفاظ بها؟ أنا شايف برضو الحرفية في كل الحاجات. إن كان ضميرك تعبك تبيعهم دمائلة وتاخد فلوس وما ترمهمش في القمامة، مش برضو بيظهر المقلب؟ كفاية كده. بقول دي لأن مرة في القصيدة بتاعت الجغرافيا كنت كاتب فيها المراجع أبقى ودي لماء لا تشتريها لما ييجوا يبيعوا حمص أو سوداني يبيعوا فيه يعني ممكن باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في صلاة الشكر في عبارة بنتكلم فيها عن الاعداء الخفيين والظاهرين، فانا عايز ناخد تأمل عن ايه الاعداء الخفيين والظاهرين. عايز الاعداء الخفيين يكونوا هم الشياطين، والاعداء الظاهرين يكونوا الناس الاشرار من البشر يعني، او الاعداء الخفيين عدو لا تعرفه، والاعداء الظاهرين عدو تعرفه. وجايز الاعداء الخفيين يكون العقل الباطن وما خزن فيه من اشياء متعبة. ففي عندك اعداء خفيين جوه عقلك الباطن متخزن فيه حاجات مش تمام، اما الظاهرين فالحواس الظاهرة. او الاعداء الخفيين هم الذين يعملون في الخفاء، والظاهرين الذين يظهرون عداءهم في وضوح وفي صراحة. فيه اعداء يكونوا من نفس الانسان، يعني واحد يكون عدوه هو فكره قلبه نيته، والفكر والقلب والنية ربما يكونوا من الاعداء الخفيين. فمش كل عداوة بتجيلك بتيجي من بره، جايز بتجيلك من داخل نفسك. اذا كانت النفس عندك أمارة بالسوء، او جايز عبارة الاعداء الخفيين تنطبق على الشهوات الداخلية. انسان عنده شهوة هي اكبر عدو ليه، وهي مختفية في داخله وبتظهر في هيئة معينة. شهوة لم تكمل، جايز عبارة الأعداء الخفيين تكون عن مشاعر مترسبة داخل الإنسان لم يصرفها بعد. يعني واحد انت اتضايقت منه وخصمته وجيت تصطلحه صلح شكليات كده وسلمته على بعض، لكن ما زالت الاسباب مترسبة في داخلك. اي سبب يخليها تطلع مرة اخرى وان كانت بين انها مختفية. تمام، زي ما يكون في دواء يقول لك رج الزجاجة قبل الاستخدام، فبيكون في حاجات مترسبة تحت، لما ترج تلاقي الرواسب اختلطت بالسائل اللي فوقيه. فربما انسان فكر ان هو يصرف غضبه لكن ما صرفش غضبه، رسبه داخل نفسه، فاصبح الترسيب عبارة عن مشاعر تظهر وقت اللزوم. جايز كلمة اعداء خفيين تكون بالنسبة لمؤامرة من المؤامرات مقصود بها العقل المدبر المفكر. يعني جايز عصابة الاعضاء اشرار، لكن يوجد عقل بيفكر ليهم وبيدبر ليهم، وهو من الاعداء الخفيين حتى لو باقي الاعضاء عرفوا. يعني يكون العقل الذي يعطي اوامر او نصائح وغيره ينفذها، مش هو اللي بينفذ، اللي بينفذ حد تاني. جايز يكون الاعداء الخفيين عبارة عن اشخاص ينطبق عليهم قول بولس الرسول الاخوة الكذبة. يعني ايه الاخوة الكذبة؟ يعني مظهرهم من بره انهم اخوة وحقيقتهم انهم اعداء في الداخل، اخوة كذبة. زي يهوذا، يهوذا وصف تلاميذ المسيح كان اخا لهم، بيشتغلوا مع بعض في عمل واحد على الاقل في التلمذة، لكن ينطبق عليه كلمة الاخوة الكذبة، يعني ليس اخا بالحقيقة. او من الذين قال عنهم بولس الرسول في الرسالة الى فيلبي الاصحاح الثالث اية 18، لان كثيرين من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا، اذكرهم الان وانا باكن، وقد صاروا اعداء صليب المسيح الذين فخرهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الارضيات. ومع ذلك كان بيذكرهم لهم مرارا كاصدقاء او كمعاونين ليه في الخدمة. من ضمنهم ديماس الذي كان يذكره احيانا مع اسماء لوقا ومرقس، ومع ذلك جه في وقت من الاوقات قال في الرسالة الثانية الى تيموساوس اصحاح 4 ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر. فكم من الاخوة كذبة، هدول اعداء خفيين، وممكن ان الاعداء الخفيين في وقت من الاوقات يتحولون الى اعداء ظاهرين عداوتهم تبدو في صراحة. او مثلا اولئك الذين ذكرهم القديس يوحنا في رسالته الاولى الاصحاح 2 بيقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا. وهكذا ممكن العبارة دي تنطبق على كثيرين من الذين انشقوا ولكن في الاول كانوا ضمن المجموعة لكن لم يكونوا مكشوفين للمجموعة. بنوع من الرياء، يعني ممكن الاعداء الخفيين يخفيهم الرياء، زي الشاعر لما بيقول ثوب الرياء يشف عما تحته فاذا التحفت به كانك عاري. بيلبس ثوب من اسواد الرياء فيخفي حقيقته وهو يكون عدو. او مثل الذين قال عنهم السيد المسيح يأتونكم بثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة. يأتونكم بثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة. فدول اعداء خفيين يلبسون ثوب الصداقة. جايز الاعداء الخفيين يكونون مجموعة من المتملقين او المنافقين، يمتدحون الشخص حتى في اخطائه، فاذا صدقهم يثبت في اخطائه، وده مش كويس ليه، يبقى هم بيضروه بكلمة المديح. يبقى المتملق او المنافق هو عدو خفي يلبس ثياب الصديق. وفي نوع تاني من هؤلاء الاعداء الذي قال عنه السيد المسيح اعداء الانسان اهل بيته. يعني في بعض الاوقات يكون اعداء الانسان هم اهل بيته اللي بيرغموه على وضع معين عكس ارادته او عكس صالحه، زي مثلا اب وام يرغموا بنتهم على الزواج من شخص لا تحبه وجايز تعيش حياتها تعيسة في هذا الزواج بإرغام الوالدين. طبعا الحاجات دي مش موجودة دلوقتي كتير، ربما كانت موجودة في الأجواء الريفية أو في بعض بلاد الصعيد يعني. لكن مش موضوع دلوقتي. لعل من أمثلة أعداء الإنسان أهل بيته إيزابيل زوجة الملك آخاب، وكانت وثنية وهو وثني، ولما أراد أن يستولي على حقل نابوت الإسرائيلي ورفض نابوت ورجع أخاب حزين، إيزابيل قالت له ليه أنا أجيب لك الموضوع ده، ودبرت مؤامرة قتل بها نابوت الإسرائيلي واستولوا بها على حقله، وأخذ أخاب وأخذت إيزابيل عقوبة شديدة من الله. هدف أهل بيته وهو بيظن أنها بتخدمه وأنها بتحقق له رغباته، بينما هي بتضره. وهكذا كل صداقة تؤول إلى الشر. لعل حكاية أعداء الإنسان أهل بيته ممكن تنطبق على قول السيد المسيح: إذا أعثرتك عينك فاقلعها والقيها عنك، وإن أعثرتك يدك اليمنى فاقطعها والقيها عنك. فإذا جت العثرة من اليد اليمنى، يعني من أكثر إنسان يساعدك، أو أتت من العين، يعني من أعز إنسان عليك، فابتعد عن هذه العلاقة، لأن دي ممكن تضرك. دول ممكن يكونوا أعداء خفيين، لا تؤخذ بالمعنى الحرفي إنما تؤخذ بالمعنى الروحي. وجيد الأعداء الخفيين يكونوا شركاء في عمل معك، لساعات يسموهم الشريك المخالف، او واحد يشارك واحد فهذا الشريك يستولي على كل ماله بطرق معينة، او يستغل الثقة لكي يضيع مالية شريكه، شريك مخالف، بينما شريكه وبينهم وبين بعض روابط رسمية ما يقدرش يقول فيها لا. ربما الأعداء الخفيين، عبارة الأعداء الخفيين تنطبق على الخطايا المستترة اللي بيقول عنها المرتل: من الخطايا المستترة يا رب ادرقني. واحيانا تكون خطية تلبس ثوب فضيلة، خطية تلبس ثوب فضيلة، زي قسوة عند اب بتلبس ثوب انه بيربي ابنه بحزم، فتأخذ ثوب الحزم وهي قسوة، او ام تدلل ابنها تدليلا يفسده ويأخذ التدليل صورة الحب، بينما هو خطأ في التربية. جايز عبارة أعداء خفيين تنطبق على القادة العميان، زي ما قال السيد المسيح عن الكتبة والفريسيين إنهم قادة عميان، وقال إن أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. فالقيادة الخاطئة في محيط الأسرة، في محيط العمل، في محيط الصداقة، في محيط التعليم، تدخلها تحت عنوان الأعداء الخفيين، وينطبق عليها أيضا ما قاله الرب في العهد القديم: يا إسرائيل مرشدوك مضلون، مرشدوك مضلون. وأيضا بعض الأنبياء الكذبة الذين كانوا يحيطون ببعض ملوك يهوذا وإسرائيل كانوا من الأعداء الخفيين، بينصحوا نصائح ويدعوا انهم اخذوا من ربنا هذا الارشاد ويبيعوا غيره. وهكذا ايضا كل نصيحة تصدر من شخص محب وتكون نصيحة مهلكة ينطبق عليها نفس العبارة، مثل الشباب الذي نصح رحب عام ابن سليمان، قالوا له لو كانوا جم الناس لرحب عام وقالوا له ابوك قسى نيره علينا فانت خفت، فقالوا له لا، لو قولك قل لهم انا يعني اصبعي اغلظ من مد ابي، ابي ادبكم بالصياط وانا اادبكم بالعقارب. فلما نفذ هذه النصيحة انشق عليه 12 سبطا وانقسمت المملكة على رحمه نتيجة النصيحة الخاطئة. هذه النصيحة الخاطئة اللي ينطبق عليها برضو عبارة أعداء خفيين، نصيحة خاطئة. وجايز أعداء خفيين تنطبق على اي دواء خاطئ يصفه طبيب ويكون ليه سايد افكت مضر جدا، ويبقى هذا الدواء بقى من الاعداء الخفيين لان النتائج الجانبية بتاعته اضرت المريض اضرارا كبيرا. جايز عبارة اعداء خفيين تنطبق على وسائل التسلية الضارة او على بعض من الاعلام الضار، سواء من جهة الاخبار او من جهة الاخلاق. اعداء خفيين بالنسبة للشخص تسلية لكن فيها ضرر. وممكن عبارة أعداء خفيين تنطبق على كل أصدقاء السوء، مثل إنسان اتعلم الإدمان من أصدقائه والإدمان ضيعه وأفقدوا شخصيته وأفقدوا ماله وأفقدوا مستقبله، ولكن من أصدقاء علموه الإدمان، أو أصدقاء أضروا بعلاقاته الاجتماعية بالزن والوشاية كما يقول الشاعر احمد شوقي: قد صادفوا اذنا صغواء لينة فاسمعوها الذي لم يسمعوا احدا. زن على الودان اعداء خفيين، او مثل امرأة الارض التي تهيج زوجها على ابنائه من زوجة اخرى، زوجة سابقة، زوجة واهل بيته، ولكن من اصدقاء السوء. كما قلت لكم قبلا ان الاعداء الخفيين جايز وقت من الاوقات يبقوا اعداء ظاهرين، مثل يهوذا ومثل ابشالوم بالنسبة لابيه داود. اتفضل انصر.
إن الليل يدوب سبتيك يومك أيوم نيب ماتيك لنكايك سوسيان السنين رامن وشيبون قوي مجاوب شويسن بيريس وزمان مون بيانو مريك نيب تكيني قوين سوسن بيك وصديو منولا نانا كتير كاريس مجيس سيمتن ويبن نمت شين سيريس نمت كلون دي أكوب نغران دي ما سوصانا بكال يسوب انجدابي تسوبي يندي سولو موم دي بنما بارك دادون بيتا بيجين يا بوستونوس Şeyde ve aleyhi bon kalep tavalat ve men yudu dayudun arşerefsi baba başin o çiğinin en yudu nefis kumus niyet ki neymen nudin ded ve veta gurun cennet sorun salmi şurun benim ansiyo nereyin eykun tefsev yon noga yetkiri usabe sizin no çarav geyim korin duve beri susariye gündür ken no bina neyvun ken o erin kavm neştin ay kiriyeleysun kiriyeleysun kiriyef logesun emin ismu ero ismu ero isim etan yakunim gumbi ismu.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء اولا واخرا بركاتهم المقدسة وحدتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس النور.
امين شوقي.
اللهم اجعلنا مستعدين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام
ومع روحك أيضاً.